بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 20 من الجزء الرابع، صفحة رقم 81. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صنف من الرجال يغلب على ظنه أنه غير قادر على معاشرة زوجته بالمعروف، وتقوم عنده أسباب يود لأجلها أن يطلق زوجته ويتزوج بأخرى. هذه الزوجة لم تأتي بفاحشة مبينة ولم تطلب الطلاق. مشكلة هذا الزوج أنه طمع في المهر الذي أعطاه إياها، فجعل يبذل الحيل ويضيق عليها ليأخذ ما دفعه إليها أو يأخذ جزءا منه. الآية تخاطبه هنا: إياك أن تمتد يدك إلى مهرها الذي هو حق لها، حتى وإن أردت العيش لوحدك بلا زوجة. المال مالها، ألا يكفيك ما أدخلته عليها من وحشة الطلاق؟ والقنطار هو المال الكثير، والمقصود به هنا في الآية المهر الذي يلزم الزوج. وأهل العلم استنبطوا من هذه الآية جواز أن يكون مهر الزوجة عاليا وكثيرا، لأن القرآن ذكر لفظة القنطار، قنطار مال كثير، والقرآن ذكرها في معرض الإقرار لا الإنكار. وجواز المغالاة في المهر لا يعني استحبابه أو أن الشرع حث عليه وأرشد إليه، بل المتتبع لنصوص الشرع يعلم أن التيسير في الزواج علامة خير وصلاح في أبناء المجتمع الواحد، وفيه من جلب المنافع ودفع المضار الكثير مما تعلمونه. أخرج ابن حبان عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لا تظلم نفسك أيها الزوج بذلك وتعرضها لأن تكون صاحبة بهتان، والبهتان شدة الكذب الذي يبهت المكذوب عليه، يحيره، يسكته. ولعل في ذلك إشارة إلى ما يفعله الأزواج في مثل هذه الحال. هو بده يطلق، ماذا يفعل؟ يرمي الزوجة بسوء العشرة والمعاملة، ويتهمها بما ليس فيها، وأحيانا يبالغ بصفة نقص فيها ليخيفها من سوء السمعة، ويضطرها للتنازل عن حقها في مهرها. فكان أكله لهذا المال مبنيا على البهتان الذي هو شدة الكذب. هكذا قال القرآن: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني أيها الزوج لا تعرض نفسك للإثم البين الواضح. وإن تظاهرت بما تظاهرت به وتكلمت بما تكلمت به، فإن الشرع منع أخذ المال منها إلا بطيب نفس ورضا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أسلوب قرآني يحمل تشنيعا وإنكارا شديدا على من يفعل ذلك. كيف تسيء معاملتها وتبدي لها جفاء وكرها، وتضطرها إلى سلوكات تصدر عنها ليست معتادة عليها، وكأنك تكرهها على إرجاع المهر وأنت من يريد الطلاق وليست هي. هذا ليس من مروءة الرجال الذين أدركوا قيمة الزواج وقدره. كيف تأخذ المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني قدمت لك وقدمت لها ما لا يكون إلا بين الزوجين من الجماع، كشف العورات، ومعرفة دقائق تفاصيل الحياة بعدما كنتم غرباء عن بعضكم قبل الزواج. ولذلك أوجب أهل العلم على الزوج الذي يريد طلاق زوجته أن يدفع كامل المهر للزوجة إذا حصل بينهما الجماع، بخلاف ما لو كان الطلاق قبل الدخول والجماع فالواجب فيه نصف المهر. وقد حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملاعنة بين زوجين، قذف فيها الرجل زوجته بالزنا، اتهمها بالزنا، فلما حلف أيمان اللعان، هذه المذكورة في أوائل سورة النور، وقضى صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما، طلب الرجل المهر الذي دفعه إليها، لأن صار اللعان بدنا نفرق بين الزوجين، فقال يعني مهري. طيب أسوق إليكم الحديث بنصه لتنظروا ماذا أجابه صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية وزوجته بعد أن تلاعنا، قال صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، يعني خلاص لم تعد زوجتك، أنت من طريقه من طريق. قال: مالي، يعني المهر يا رسول الله. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، إن كان الصدق معك فهو بما استحللت من فرجها، ما صار في دخول، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. بعدين لاحظوا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وصف قرآني عجيب لعقد الزواج الذي يكون بين الزوجين. تأملوا كيف سماه ميثاقا غليظا، الميثاق العهد الذي لزم الزوج من أداء حقوقها والإحسان إليها لما اختارها زوجة له وعقد عليها، والقرآن سماه غليظا يعني شديدة، هو من أقوى الروابط وأحكمها، هو من أقوى الروابط وأحكمها، يعني المقصود بالميثاق الغليظ عقد الزواج. الآية كأنها تخاطب الزوج: كيف تأخذ المهر وقد عقدت عليها عقدا هو من أغلظ وأرفع العقود قدرا عند الله؟ وكأن الشرع أراد أن يحتاط للمرأة التي سلمت نفسها لزوجها وملكت أمرها إليه وتركت أهلها وما اعتادت في حياته من أجله، وما اعتادت عليه في حياتها من أجله. ومن هنا نفهم سبب إحاطة الشرع لعقد الزواج بما لا تجدونه في عقد آخر. تأملوا كيف الإسلام أرشد إلى كيفية الاختيار، وشرع الخطبة والنظر إلى المخطوبة، وبين حقوق الزوجين وواجباتهما، وجعل تفاصيل الحياة الزوجية في موازين حسنات الزوجين، وبين الأحكام المتعلقة بالخصومة وأحكام الطلاق والنفقة والحضانة والتوارث وغير ذلك. أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. له العقد، كلمة الله هنا في الحديث هي عقد النكاح الذي أباحه الله وأباح به الجماع بينهما وشرع من الأحكام والفضائل ما شرع. ومن جميل ما يظهر عظمة هذا العقد في ديننا ما جاء في قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا تضر، لا تمسكها لتعتدي، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني لا تلعبوا، لا تستخفوا بأوامر الله فيما يتعلق بطلاق المرأة وارتجاعها، لا تستهزئوا بأحكام الشرع التي جاءت تضبط علاقتكم مع أزواجكم وبيوتكم وتحقق مصالحكم. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. زوجة الأب لها تكريمة تخصها في شرع الله، ولها احترام وإعظام، وقد كان أهل الجاهلية لا يلتفتون إلى مكانتها، فيتحكم الورثة في أمرها بعد وفاة الزوج، وقد يتزوجها أحد الورثة الذي ربما تكون هي زوجة أبيه، الذي أو ربما تكون هي زوجة أبيه. الله تعالى حرم نكاحها على الابن بمجرد حصول العقد بينها وبين أبيه، حتى لو لم يكن هناك دخول وجماع. العقد الشرعي، مجرد حصول العقد، يحرم على ابن الرجل أن يعني أن ينكح من عقد عليها أبوه، اللي هي مرت الأب، والتحريم هذا مؤبد. وكذلك من عقد عليها الجد وإن علا، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم في ديننا. لا يقالت إلا ما قد سلف، يعني لا إثم عليكم ولا عقوبة فيما قد سلف من أمر الجاهلية وفيما أقبلتم عليه قبل التحريم، وجميع ما كان من ذلك تترتب عليه أحكامه من ثبوت النسب وحقوق المهر والإرث، خلاص إلا ما قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فاحشة، الزنا. وهذا يدل على أن العقد الذي يكون بين الرجل وزوجة أبيه عقد باطل لا وجود له، هذا زنا. الله تعالى قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سورة الأنعام. وقال في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا في آيات سورة النساء قال إنه كان فاحشة ومقتا، يعني زاد كلمة ومقتا، والمقت هذا المذكور هو البغض، الكره، يعني الله تعالى يمقت ذلك ويبغضه. وزواج الابن من زوجة أبيه ساء سبيلا، يعني بئس هذا الطريق الذي لا يستجلب إلا سخط الرب وعقوبته في الدنيا والآخرة. أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن البراء رضي الله عنه قال مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا الرجل علم تحريم ذلك وتجرأ على شرع الله واستحل معلوما من الدين بالضرورة، فكان حكمه حكم المرتد عن دين الله، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقطع عنق مرتد وأخذ ماله. فإنه من المعلوم لديكم أن مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين، لا يأخذ الورثة، ما في توارث بين المسلم والكافر. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سياق قرآني ممتد في بيان الأحكام الشرعية التي تنظم أمور الناس فيما يتعلق بنظام حياتهم الاجتماعي. أصناف من النساء يحرم على الرجال نكاحهن والعقد عليهن، محرمات بسبب النسب والقرابة، محرمات بسبب المصاهرة والزواج من الغير، محرمات بسبب الرضاع. ولمتأمل أن يدرك حكمة الشرع في تحريم الزواج ممن ذكرتهم الآية، هذه أصناف تشتد قرابتها ويحتاج كل منهما للخلطة بالآخر. يعني ليس سهلا أن تمنع بنت الزوجة من الدخول على الزوج، أو تمنع دخول الولد على زوجة أبيه، وهكذا. وتحريم الزواج منهن منسجم تماما مع إباحة الخلوة بهن واتخاذهن المحرم في السفر وإباحة مصافحتهن وكشف زينتهن المعتادة وغير ذلك من الأحكام. يأتيكم بيان هذه الأصناف وما يتعلق بها من مسائل فيما يأتي. الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه المحرمات هنا بسبب النسب، يعني قرابة أم، طبعا لما نقول الأم يعني الأم والجدة وإن علوا، والبنت، البنت بناتها وإن نزلوا، والأخت وبناتها وإن نزلوا، وكذا بنات الأخ وإن نزلوا. وحرم كذلك العمة والخالة، ما في وإن نزلوا، ما في. يلحق بهما عمة الأب، هذه محرمة، وخالته وإن علوا، وعمة الأم وخالتها وإن علوا. قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذه محرمات بسبب الرضاعة، الأم التي أرضعت لا يجوز لها الزواج ممن أرضعته، وكذا بناتها لا يتزوجن من أرضعته هذه الأم. ليش؟ لأنهن أخواته من الرضاعة. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكرة تحريم الرضاعة تدور حول إدخال الرضيع في عائلة من رضع منها، يعني في طفل ذكر أنثى رضع من أم، نعده كأنه واحد من عائلتها. إن كان هذا الرضيع ذكر فالتي أرضعته أمه، هيك بنسميها أمه من الرضاعة. طب زوجها، زوجها بيكون أبوه من الرضاعة. طب أبنائها وبناتها، هؤلاء يكونون إخوان وأخوات من الرضاعة. طب أحيانا التي أرضعته في لها خوات، هي أرضعته ولها أخوات، خالات من الرضاعة. طيب وإخوان وأخوات أبي من الرضاعة، هذول أعمامه وعماته من الرضاع. وهكذا إن كانت التي رضعت أنثى، يعني هي رضعت من امرأة، زوج هذه المرأة بيكون أبوها من الرضاع، ما بصير يتزوجها. وانتبهوا هنا إلى أن الرضيع فقط هو من يدخل في عائلة المرضعة، هو بيروح على العائلة، الرضيع الصغير هو يدخل في عائلة من أرضعته. أما أبوه للرضيع، أبوه من النسب وأمه من النسب اللي ولدته، وإخوانه وأخواته اللي هم من النسب، هؤلاء لا يدخلون في عائلة من أرضعته. وأهل العلم من علماء الحنفية والمالكية على أن قليل الرضاع يحرم وإن كان مصة واحدة ما دام اللبن قد وصل إلى جوف الطفل. أما الشافعية والحنابلة والدليل معهم فلا بد من 5 رضعات متفرقات مشبعات ليكون ابنا لها أو تكون بنتا لها من الرضاع. وجمهور الفقهاء على أن الرضاع الذي يحرم يكون في أول 2 من عمر الطفل لا بعدها. قال الله تعالى وأمهات نسائكم، هنا بدأ يعني يذكر المحرمات بسبب المصاهرة، كلمة المصاهرة يعني بسبب الزواج من آخر. الإسلام حرم نكاح أم الزوجة وجدتها وإن علت، وتحريمها يكون بمجرد العقد، يعني لو عقد رجل على امرأة فإن أمها محرمة عليه مؤبدا بمجرد هذا العقد ولو لم يحصل الدخول والجماع. قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة وربائبكم، الربيبة بنت الزوجة، لا يحل للرجل أن يتزوج من بنات زوجته التي كانت متزوجة من رجل آخر، بمعنى أن الزوجة كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه بنتا ثم طلقها أو مات عنها، هذه البنت محرمة على كل رجل تتزوجه أمها من بعده أو كانت قد تزوجته من قبله. هذه الربيبة لا تحرم على زوج أمها بمجرد العقد كما بينت الآية، ولكن الحرمة تنتشر وتبدأ من حصول الدخول والجماع، ولذلك جاء في الآية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو طلق الرجل الزوجة قبل الدخول فإنه يجوز له أن يتزوج من ابنتها، بخلاف ما لو طلقها بعد الدخول. ولذلك قال جماهير الفقهاء العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. والمتأمل في الآية كذلك يجد قيدا آخر ذكرته الآية في حكم التحريم، لكن هذا القيد بيسموه العلماء قيد أكثر، يعني خرج مخرج الغالب، أعني قول الله تعالى اللاتي في حجوركم. ترى غالب الربيبات يتربين في بيوت أزواج أمهاتهن وفي كفالتهم وحضانتهم، ولا يفهم من الآية هنا أن الربيبة لو كانت تربيتها حصلت في بيت آخر أن الزواج منها يجوز أو مباح. لا لا، يحرم الزواج منها سواء كانت ربيبة في بيت زوج أمها أو غيره. قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه إذا مات ولده أو طلقها مثلا، سواء كان هذا الولد من صلبه أو كان ابنا له من الرضاع، فالتحريم يكون بمجرد حصول العقد. والولد المعتبر في ذلك هو الذي يكون من صلب الرجل ونسبه، وإن نزل يعني الأحفاد كما بينت الآية. الآية إيش قالت؟ قالت من أصلابكم، يعني تقييد الأبناء هنا بأن يكونوا من أصلابهم فيه احتراز عن تحريم زوجات الأبناء بالتبني، والذي كان الناس يفعلونه وينسبون فيه الأبناء إلى غير آبائهم قبل تحريمه في الإسلام وإبطاله. إسلام حرم التبني، أبطله، ما بصير واحد ينسب ابن لغير أبوه. قال الله تعالى في سورة الأحزاب وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قد أوحى ربنا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليتزوج من زينب التي كانت زوجة زيد بن حارثة، وكان صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل ذلك، يعني كان يسموه زيد بن محمد. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا ابن بالتبني، مش ابن جيد، بالتبني ليس ابنا. وتحريم زوجة الابن لا يلزم منه تحريم أمها، أم زوجة الابن ولا بنتها، فللأب أن ينكح أم زوجة ولده أو ابنتها أو ابنتها من رجل آخر. ولعلكم لاحظتم أن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة يكون تحريم الزواج منهم بمجرد حصول العقد، بخلاف بنت الزوجة التي لا تحرم إلا بحصول الدخول والجماع. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لا يجوز الجمع بين أختين في الزواج، لا في عقد واحد ولا بعقدين منفصلين. والرجل لا يتزوج أخت زوجته إلا إذا ماتت أو حصل الطلاق. وهنا لفتتان تربويتان وعظيتان أذكر بهما. الأولى، يظهر من هذا التحريم حرص الإسلام على بقاء المودة والرحمة والمحبة بين الأخوات، وإغلاق أبواب الشرور بين القرابة الشديدة، ومنع الخصومة وقطع الرحم. وقد جاءت السنة النبوية كذلك بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولعل الحكمة في ذلك واحدة. فائدة الثانية، أخت الزوجة لها كل الاحترام والتقدير، وإكرامها من إكرام الزوجة، ولكنها تبقى غريبة عن زوج أختها، يعني لا تخلو به، لا تخضع في القول أمامه، تحرص في لباسها وجلوسها كما هو الحال مع جميع الرجال الأجانب والغرباء عنها. وقد أشار إلى هذا المعنى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، يعني لا يدخل الرجل على امرأة في بيتها إلا بوجود محرم أو نساء ثقات تندفع بهن الفتنة. فلما سألوه عن الحمو بتسكين الميم، الحمو وهو قريب الزوج من إخوانه أعمامه أخواله، حذر صلى الله عليه وسلم منهم وعلمهم أن الحكم واحد في جميع هؤلاء، بل جعله كالموت لتساهل الناس بدخول هؤلاء على نسائهم. هو مدعاة لفتح أبواب الشرور، وهذه أبواب الشرور لا يحبها شرع الله. إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، أي إلا ما كان منكم في جاهليتكم قبل مجيء الإسلام، أنتم جمعتوا بين أختين، هذا مما عفى عنه الشرع وغفر الله لأصحابه الذين تابوا واستجابوا لأمر الله وشرعه. طبعا هذا لا يفهم منه أنه من كان متزوجا من أختين حال نزول الآية أنهما تبقيان على ذمته معا، لا لا، الواجب عليه أن يطلق إحداهما. أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند حسن عن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مزيد بيان لهذه الآيات وهذه الأحكام أيضا بعينها يأتي في تفسير الصفحة القادمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.